ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الأحبة في كتاب البيوع، والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم حول باب الشركة. الشركة أو الشركة، يقال الشركة أو الشركة. فالشركة هذه هي جائزة بالإجماع لقول الله تبارك وتعالى، إحنا قلنا هي جائزة بالإجماع، فهم شركاء في الثلث. وقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. والحقيقة أن الشركة دائما، وكنت أتكلم في مسألة الشركة في التجارة أو في غيرها، سبحان الله أجد فيها بركة عظيمة جدا. هذه البركة بسبب هذا قول الله تبارك وتعالى أن ثالث الشريكين ما لم يخن، لو حصلت خيانة وعدم صدق أو عدم أمانة، سبحان الله يعني تنزع هذه البركة. فيقال الشركة أو الشركة. وباب الشركة كما يقول هو هنا، وهي جائزة ممن يجوز تصرفه في خمسة أنواع. طبعا الذي يجوز تصرفه في الشركة هو الحر، العبد ليست له شركة لأنه أصلا مملوك، وماله مملوك لمالكه. والمكلف يعني البالغ الرشيد، لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون بالغا عاقلا، البلوغ والعقل هذا معنى التكليف. وكذلك أن يكون رشيدا، رشيدا بمعنى أنه يحسن التصرف في المال، لا يهدر المال، لا يتعامل فيه، لا يتصرف فيه تصرفا سفيها فيضيعه ويضيع على شريكه أيضا الأمور، فهذا أمر معروف. فقضية الشركة لابد من حر مكلف، كما قلنا حر مكلف رشيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي جائزة ممن يجوز تصرفه في خمسة أنواع. خمسة أنواع، وأنا يريد أن يتكلم عن أنواع الشركات، إن الشركة لها خمسة صور. الشركة إذا شاركت أحدا هذه لها خمسة صور. الصورة الأولى قال شركة العنان. شركة العنان، المراد بالعنان أن يشترك اثنان في مالهما المعلوم، أن يشترك اثنين أو أكثر في مالهما المعلوم، ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح. على جزء معلوم من الربح، يبقى اثنين او ثلاثة او اربعة او اكثر سيشتركان في مال معلوم. قد يشارك هذا بالثلث، هذا بالنصف، هذا بالربع، والجميع سيعمل ببدنه على جزء معلوم من الربح. يعني يقال احنا نعمل مع بعض، والذي دفع الثلث سيأخذ كذا، والذي دفع النصف سيأخذ كذا، والذي دفع، وهكذا. هنفترض ان مثلا شركة العنان مثلا انهم اشتركوا في شراء سيارة اجرة مثلا، وكل واحد دفع قسطا من المال، يبقى كل واحد دفع قسط معلوم من المال، هيشترك في حتى يعمل ببدنيهما. يعني مثلا لو اثنين، واحد هيعمل 8 ساعات والاخر سيعمل 8 ساعات اخرى، يبقى هنا في اشتراك في امرين، اشتراك في المال واشتراك في العمل، اشتراك في المال واشتراك في العمل، فهذه شركة عنان. طبعا هنا قد يتفاوت المال بين الشريكين على جزء معلوم من الربح. طيب هنا على الجزء المعلوم من الربح انا اخد كذا وانت تاخد كذا. طيب لو حصل خسارة، الخسارة ستوزع على الاثنين بقدر المال الذي دفعوه، يعني اللي دفع ربع غير اللي دفع نص غير اللي دفع ثلث. فلو واحد مثلا دفع 3 واحد دفع 2، يبقى احنا هنقسم الخسارة على 5 أسهم، هنقسم الخسارة على 5 أسهم مثلا على سبيل المثال. والربح بقى هنتفق على تقسيم الربح، يعني وبحسب الاتفاق يلزمنا هذا الاتفاق، بحسب الاتفاق يلزمنا هذا الاتفاق. وممكن واحد يكون دافع الثلث وصاحبه دافع الثلثان ويتفقان مثلا على سبيل المثال على النصف، هذا يكون باب التراضي. وبعضهم يقول ان الربح على مقدار رأس المال، وعلى مقدار رأس المال هذا الاصل يعني ان دي مسائل صلح، والصلح بين المسلمين جائز، والاصل ان طالما اشترطنا ذلك على انفسنا ورضينا بذلك خلاص يمضي الامر، يمضي الامر على هذا. يبقى هذه اول شركة، والتي تسمى شركة العنان، وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح. فيجوز على ان يعمل فيها احدهما بشرط ان يكون للعامل اكثر من ربح ماله، اكثر من ربح ماله. يعني لو اتفقنا ان انا هدفع النصف وانت النصف وانت لا تشتغل، انت هتشتغل اكيد هياخد اجر المثل، ياخد اجر المثل، خاصة لو حصل نوع من انواع الاختلاف. يعني النهاردة بقول له اديني 50%، 50,000 جنيه، وانا 50,000 جنيه، وهنشتري مثلا ماكينة للعمل، ماكينة مثلا لانتاج البلاستيك. فهنا انا هعمل وانت مش هتعمل، فانا اعمل اخد اجر المثل. لان لما بيحصل خلاف بندخل في الخلاف، فنلاقي مثلا اللي بيعمل بياخد مثلا اجر كبير جدا، فيجي الشريك يقول له لا احنا لم نتفق على هذا، فالعامل يقول له احنا ما اتفقناش على حاجه اصلا، وانا اللي شغال وانا اللي بتعب. فهنا نحن كحكام نحكم في هذه القضيه، نقول له لا انت ليس لك الا اجر المثل. يعني لو اتينا بعامل يعمل عملك كم ياخذ؟ ياخذ 1000، 2000، 3، يبقى انت لا تزيد عن هذا. في هذا في قضيه الاختلاف. وطبعا يستحب، مش يستحب بل هذا من الامور التي تنفي الخلاف بعد ذلك، ان يتفق الشركاء على النسب والربح واجر العمل وباب الخساره وما شابه ذلك. لكن لو حصل خلاف ولم يكن هناك اتفاقات بنرجع للعرف، يعني نرجع للعرف وننظر للمثل، نرجع للعرف وننظر للمثل. طيب الشركه الثانيه وهي المشتهره جدا والمعروفه اللي بيسموها شركه المضاربه او بيسموها القراض، شركه المضاربه او بيسموها القراض. واحد بيعطي واحد مال على ان يشغله له باجر معلوم او بنسبه معلومه، يعني بيديله بيقول له 100,000 جنيه هيشغلها له مثلا في المواد الغذائيه، وهيصفي كل 3 شهور او 4 شهور او 5 اشهر، ده امر معروف هيصفي كل فتره. فدي شركه المضاربه، المضاربه او القراض. ولذلك قال ان يشتري، قال وهي اعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لاحدهم. طب هو هنا لم يتكلم عن الخساره، يعني انا ما عنديش مال، ليس عندي مال، او عندي مال وقبلت من احدهم مالا معلوما، يعني شغال شركه، عندي شركه مثلا راس مالها بتاجر ببضاعه مثلا بمليون جنيه، وجي واحد قال لي ما فيش مشكله انا هدخل معاك، هدخل معاك ب 200,000، بقول له خمس مشترك بالخمس. طيب يا عم احنا كيف سنتحاسب؟ فيقول له انا ساعطيك لما اجي اصفي التصفيه بتبقى كل 3 شهور 4 شهور 6 شهور بحسب ما يتفقوا، كل 6 شهور مثلا او كل سنه هنيجي في اخر السنه ونحسب الربح ونقسمه على 5، وانت هيبقى لك من الربح 20%، 30%، 40%، 50% بحسب. طيب خلاص اتفقنا على كده. طيب حصل بقى مشكله والمال خسر، جاءت نار فاكلت المخازن، البضاعه تلفت، حصل فيها اي شيء، طبعا هنا الذي أخذ المال ليضارب به لا يكون ضامنا، لا يضمن إلا في حالتين: حالة التعدي وفعل ما لا يجوز، أو حالة التفريط وهو ترك ما ينبغي. في حاجة لازم يحطها في مخزن ويخاف عليها ويحطها في جو حرارة مناسب وما شابه ذلك من أمور، لو فرط في هذا يضمن، لو تعدى على البضاعة كذلك يضمن. يبقى هو لا يضمن إلا في حالتين: التعدي أو التفريط. ده بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للذي أخذ المال ليشغله. طيب لو لم يكن هناك تعد ولا تفريط وخسر المال، هنا بنقول له أنت قد خسرت جهدك وهو قد خسر ماله. يبقى أنت خسرت جهدك وخسرت، دي شركة الإيه؟ شركة المضاربة أو شركة القراض. هذه شركة المضاربة أو شركة القراض. طيب هذه شركة أخرى، أظن الصورة كده واضحة. هيجي على الشركة الثالثة، هيجي على الشركة الثالثة وهي شركة الوجوه. شركة الوجوه يعني ايه شركة الوجوه يا شباب؟ الوجوه بمعنى القيمة والمكانة. فلان له وجه يعني له قيمة وله منزلة، لك وجه عند الأمير يعني لك منزلة وقيمة عند الأمير. إيه حكاية شركة الوجوه؟ قال لك وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما. يعني هو راح جاب بضاعة من حد بضمان منزلته وقيمته أنه معروفين في السوق، وأنا هديله لأنه هيخلص وأنا هربح. يعني حتى اللي بيعطيه المال أو اللي بيعطيه البضاعة يعلم أنه سيربح، وهيربح ده راجل معروف في السوق وله جهد وله طاقة وله قوة ويقدر يعمل حاجة كتير. قال شركة الوجوه أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما. كلمة بجاههما يعني بثقة التجار فيهم، التجار بتثق فيهم فيعطوهم يقول له ماشي بيعوا، بعد ما تبيعوا وتخلص بهات الايه الفلوس. وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن. يعني لو واحد ساب الشركة يبقى التاني يضمن، واحد مات هو كل واحد كفيل يتكفل، يعني هو لا يتكفل واحد بس، لو أن أحدهما فسخ العقد وبقى واحد الموجود هو يتكفل، لو مات سافر حصلت مشكلة برضو حبس يبقى هو يتكفل. ولذلك قال وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه. يعني ممكن أنا أبيع واشتري وممكن أنت اللي تبيع واشتري، طبعا احنا شركاء في شركة الوجوه. ويكون الربح من تساون وتفاضل، يعني الربح في الاثنين من تساون وتفاضل. والملك بينهما كما شرطا. يعني كما شرطا؟ اقول له عم انا الناس بتثق في اكثر منك وانت جاي معايا بضماني انا مش بضمانك انت، وانت هتبقى شريكي بس انا هديك الثلث من الربح او هديك النصف او الثلثين او هكذا. والخسارة على قدر الملك. الخسارة بينهما لا شك انها تكون على قدر الايه، على قدر الملك. قال والخسارة تكون على قدر الملك. هم عندما أخذوا هذه السلعة اتفقوا أن ملكية السلعة هيبقى 50% لك و50% لي، أو ثلث لك وثلث لي، أو ربع لي وثلاثة أربعة لك، وهكذا. فتكون الخسارة على قدر الايه، على قدر الملك، يعني الملك الذي اتفق عليه. ثم ذكر النوع الرابع من أنواع الشركة وهي شركة الأبدان. وهي شركة الأبدان. إيه شركة الأبدان؟ قال وهي أن يشترك فيما يتملكانه بأبدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش. يبقى أن يشترك نوعينه، النوع الأول أن يشترك بأبدانهما من المباح، إحنا الاثنين دخلنا نصيد وقلنا اللي هنصطاده هيبقى شركة بيننا، أو إحنا هنخش نحتش مثلا الحشائش اللي في الصحراء كذا 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 كذا، اللي هيطلع بالنصف بالثلثين لأن واحد ممكن يكون أقوى والتاني ضعيف أو ما شابه ذلك. أو يشترك فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا الاثنين تجار موبيليا على سبيل المثال، وجاء أحد الناس يريد أن يصنع جهازا، فأنت بتشتغل وأنا بشتغل وهنتفق، إحنا جبنا خلاص المؤن وهنتفق على مقدار الربح بيننا. قد يكون أنا جودتي في الصناعة أحسن، قد يكون أنا أنجز أكثر من بحسب يعني ده أو ده، بس في الذمة بسموها يتقبلاني في الذمة. يعني هنخيط مثلا مجموعة ملابس، بدل، أثواب، قمص، إلى غير ذلك. قال أو يشترك فيما يتقبلاني في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسج. هو ضرب هنا مثال بالخياطة والنسج، يبقى ذكر الاثنين. النوع الخامس من أنواع الشركة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي شركة المفاوضة. يبقى شركة المفاوضة ده النوع الخامس، والمفاوضة لغة هي الاشتراك في كل شيء. شركة المفاوضة هي أن يفوض كل منهما صاحبه إلى صاحبه كل تصرف مال وبدني من أنواع الشركة، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. دي شركة المفاوضة. المراد بها أنه كل واحد يفاوض الثاني في كل التصرفات البدنية والمالية، وكل واحد وكيل عن الثاني عن صاحبه، وما وجب في ذمتهما المشتركة. ومن شركة المفاوضة حاجة بسموها الشركات الاعتبارية، شركة العائلة، شركة بيت المال، هو شخص اعتباري له أشياء وعليه أشياء وما شابه ذلك. قضية الشركة احنا قلنا أن هي جائزة، وقلنا ان هي جائزه ممن يجوز تصرفه، دي مساله يعني معروفه، اللي احنا في خمسه انواع وذكرنا هذا في خمسة أنواع ذكرنا. الشركة يعني عبارة عن اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف، اجتماع في استحقاق واجتماع في تصرف. من شروط الشركة التي أريد أن أذكرها في هذا الصدد، أولا أن يكون المالان معلومين، يبقى معروف كل واحد دفع قد إيه، ما تبقاش المسألة جزافا هكذا، أن يكون المالان معلومين، وأن يكون المالان حاضرين، المال ده حاضر والمال ده حاضر، يبقى معلوم وحاضر. ومن الشروط كذلك أن يكون العاقد الذي يدخل في عقد الشركة جائز التصرف، جائز التصرف. وكون المال نقدا واشتراط جزء معلوم من الربح لكل من الشريكين، حتى نتخلص من قضية المنازعة التي تحصل أثناء توزيع الأرباح، تحصل مشاكل لا حصر لها. فإحنا إيه اللي خلانا ندخل في المشاكل دي؟ ولذلك إحنا دائما لما نتكلم في الشركات نقول يا جماعة الخير لابد أن تكون الأمور واضحة منذ البداية، وهذا أحوط لكل المشاكل. مش مشاكل، أنت بصفة عامة أنت رايح له بتقول له أنا عاوز مثلا التصنيع، مثلا لو هتصنع بتقول له أنا عاوز الشيء الفلاني بالمواصفات الفلانية بالسعر الفلاني في الزمن الفلاني، لابد من احنا هنشترك مع بعض، انا هشتغل وهاخد كذا على شغلي عملي، ولك في الربح كذا نسبة كذا، ولو خسرنا الخسارة وضعها 1 2 3 وتنتهي الامور. طبعا هذه الشروط اصول كبيرة ينبغي ان تلتزم، اللهم الا ان كانت هناك شروط هذه الشروط مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للشرع، نقول لا الشروط دي لا اعتبار لها، والشروط يعني وكل شرط لم يكن في كتاب الله فليس بشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان 100 شرط، طالما مخالفة للكتاب والسنة مخالفة للشرع فلا قيمة له. بالنسبة احنا انتهينا بذلك بفضل الله عز وجل من باب الشركة، وسندخل الى باب المساقاة والمزارعة. باب المساقاة والمزارعة، المساقاة والمزارعة. المساقاة مفعلة من السقي، والمساقاة جائزة، الأصل فيها حديث عمر، والمزارعة أنك تزرع لأحد بجزء مما يخرج من الزرع، يعني تأخذ أرضه فتزرعها بالثلث بالنصف حسب الاتفاق، والأصل فيها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. طبعا الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. قال رحمه الله باب المساقات والمزارعة. المساقاة عبارة باختصار شديد أنك ستدفع شجرا لأحد يقوم بإصلاحه بجزء من ثمره، يعني هو هنا عرفها قال المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. يا مولانا أنا عندي حديقة النخيل، هذه حديقة النخيل أنت ستسقي هذا الحديقة، تقوم على مصالح هذه الحديقة، مو يسقي بقى يسمده يزيل عنه الحشائش يهتم به يلقحه بجزء، إيش الجزء؟ نتفق على الجزء بثلث ما يخرج من الثمرة، ثلث الثمرة، الربع، النصف، هذه المساقاة. طيب المساقاة هذه هل لها شروط؟ طبعا هو عقد جائز، وقلنا ان الجواز بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمارها وزروعها، ولما جاء المهاجرون من مكة الى المدينة قال الانصار للمهاجرين اكفونا العمل ولكم جزء من الثمر، اشتغلوا انتم وخذوا ايه جزء من الثمرة، وهذا من احساني، وهذا من احسان الانصار، والانصار اهل خير واهل فضل واهل احسان واهل ايثار. قال بشرط كون الشجر معلوما، ده أول حاجة، ده من الشروط، يبقى ياخد جزء من الثمرة بشرط أولا ثمر معلوم، يعني إما شافه أو وصفه له أو ما شابه ذلك، لا يكون مجهولا، لو مجهول مشكلة. قال بشرط كون الشجر معلوما، لأنه لو لم يكن معلوما سيكون ذلك داخل في عقود الغرر، وعقود الغرر منهى عنه، وأن يكون له ثمر يؤكل، نخل بقى، كمثرى، جوافة، لابد، وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما، يقول له هديك الثلث، ليس مشاعا، ما يبقاش مفتوح كده، يبقى لابد من هذا، لابد من يا شباب، لابد أن يبقى أولا أن يكون معلوما الشجر، أن يكون له ثمر يؤكل، أن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما. ومن الشروط أن يكون العاقد جائز التصرف، اللي هو الحر المكلف الرشيد، كما أسلفنا ذلك مرة، حر يعني لا يصح من العبد إلا إن أذن له صاحبه، وفي النهاية المال مال صاحبه. طب أو المكلف اللي هو البالغ العاقل، لابد من البلوغ والعقل، فلا يصح هذا من المجنون ولا من غير العاقل ولا ممن لم يبلغ الرشيد الذي يحسن التصرف فيه. ثم أن يكون الشجر أو النخل من رب الأرض، يعني يجيش يقول له واحد مش بتاعه مش ملكه أصلا، يقول له روح الحتة الفلانية اسق الزرع ولما يطلع خد الايه خد الثلث. لابد أن يكون هو المالك، لابد أن يكون هو رب الزرع. طيب هذا بالنسبة للمساقاة، هذا بالنسبة للمساقاة. ما الحكاية بالنسبة للمزارعة؟ المزارعة قال دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها بشرط علم جنس بذره وقدر. المزارعة كده طبعا المعروف ان المزارعة الخلاف فيها قائم، كان قائم، في ناس كانت بتقول بالجواز وناس بتقول بعدم الجواز. طبعا الذين قالوا بعدم الجواز انما قالوا بذلك على اعتبار يعني الجواز، على اعتبار ان احنا انا اعطيتك فدانا من الارض فقلت لك ستأخذ ثلث الثمر، ده الجائز، ده جائز كده وعليه عمل الام. لكن ممكن اعطيك قطعة من الارض واتي على جزء منها، هذا الجزء لا ينبت نباتا جيدا، جزء فيه سبخ يعني نباته ضعيف، واقول لك ان شاء الله انا هاخد التلتين وانت هتاخد التلت اللي هيخرج من التلت ده، من الثلث اللي هو فيه سبخ او فيه مشاكل. هنا المزارعة تجوز؟ هنا المزارعة غير جائزة لان فيها ايه؟ فيها ظلم، فيها ظلم. او فهنا طيب كده قضية المزارعة، يبقى انا بدفع له الارض والحب. طب هل تجوز بان انا ادفع له بس الارض؟ ودي تقريبا القائم الان بين الناس، ان انا بقول له خد الارض عندك 5 أفدنة من الارض وازرعها ولا علاقة لي باي شيء. هو تقريبا العرف كده الان، العرف الان انه ياخذ الارض يزرعها بنسبة، ياخدها يزرعها كده، مش هيدفع ايجار. هنا الامر زراعة الارض بتكون بامرين لغير المالك، اما انه يؤجر يقول له ايجار الفدان في السنة 5000 جنيه خلاص كده اتفقنا والامر منتهي، او يقول له لا انا هزرعها وما يخرج منها فلك نصفه ولي نصفه، او لك ثلثان ولي ثلثه، وهكذا. وده امر معروف، وهنا لا يدفع الحب، لكن هو هنا يعني قيد الموضوع بأن الحب يكون من المالك يعطيه لمن يقوم بمصالح الأرض بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها بشرط علم جنس بذره وقدره. العلم بالبذر، هيبذر ايه؟ ذرة، ولا علم جنس البذر وقدر البذر هيبقى قد ايه بالظبط، العلم بقدر البذر. يبقى طبعا الخلاف في عقد المزارعة خلاف موجود، والدليل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل خيبر بنصف او بشرط ثمرتها وزروعها، والحديث صحيح وثابت ما فيش فيه كلام. اما حديث نهي عن المخابرة ونهى عن المزارعة او المحاقلة او ما شابه ذلك، فأريد بهذا الحث ان تكون المزارعة على ثمرة جزء معين من الارض، يكون لاحد المتعاقدين جزء معين، على قد يكون هذا الجزء فيه غرر او فيه غش او فيه تدليس. طيب يبقى احنا هنا قلنا ان الشروط يكون فيه علم بالبذر، اولا تكون فيه علم بالبذر والعلم بقدر البذر، واشتراط جزء مشاع معلوم. يعني ايه اشتراط جزء مشاع معلوم؟ يقول لك الثلث، لك الربع، لك السدس، ان يكون جائز التصرف طبعا العاقد، ان يكون البذر من رب الارض. تمام. طبعا هذا هو المشهور من المذهب. القول الاخر من المذهب في الاقناع ان يكون البذر من الزارع نفسه، ان يكون البذر من الزارع نفسه. قال هنا وهي والمساقاه عقد جائز، وذكرنا دليل الجواز، وهي والمساقاه عقد جائز. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر وبعد العمل، يعني جه العامل اشتغل وتعب وتعب تعب شديد جدا، وقبل ما يبدو صلاح الثمرة عمل ايه؟ قال لك لا يا عم انا معلش انا اسف جدا انا هفسخ العقد. نقول له بس اعطي للعامل اجرته، اعطي العامل حين ذاك اجرته، لانك انت بتضره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فاذا فسخ المالك قبل ظهور الثمر طبعا وبعد العمل، فللعامل أجرته، فللعامل أجرته. طيب يبقى إذا كان الفسخ من صاحب الأرض أو صاحب الشجر فإنه حينئذ إن كان قبل ظهور الثمرة فإنه نعطي العامل الأجرة التي تكون لأمثاله، ما لم يكن هناك رغبة في أكل مال العامل من قبل صاحب الأرض. بعض الملاك إذا ظن أن الثمرة كثيرة يقول له إيه فسخت العقد، نقول له لا ضرر ولا ضرر. أما إذا كان فسخ المالك بعد ظهور الثمرة فإن العامل يستحق نصيبه من الثمرة. قبل الظهور نقول له ده هتاخد أجرك، بعد الظهور نقول له لا مش بمزاجك، الفسخ ده مش عندك، مش لن نوافق على الفسخ، ولا بد أن يعطى العامل أجره من الثمرة التي اتفقتما عليها. قال والمساقات عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته، وإن كان الفسخ من العامل يعني قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، نقول له لا أنت ملكش حاجة طالما أنت اللي فسخت فلا شيء لك. ثم قال رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. يبقى هو يلزم، هذا يلزم العامل، نقول السقي والتسميد والري طبعا والسقي والتسميد وإزالة الحشائش والتلقيح إن كان في أشياء تحتاج إلى نقل الشتلات ومثل هذه الأشياء في بعض المزروعات، فنقول له يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع، وعلى رب الأرض كل ما فيه حفظ الأرض من حفر الأبار وما شابه ذلك. طبعا هذا في الأصل. طيب يلزم العامل كل ما فيه صلاح الأرض، طبعا تكلمنا على مسألة الحبوب وإن الحبوب فيها قولان في المذهب، فيها قولان في المذهب. القول الأول يعني قلنا أنها تكون من رب الأرض، والقول الثاني وهو الأشهر وعليه الأكثر الآن وعليه العمل تقريبا الآن يعني إن لا مانع من كون البذر من العامل، لا المشهور أنه يكون من رب الأرض، ولذلك هو ذكره هنا، هو ذكره هنا المؤلف رحمه الله تعالى، ولا بأس أن يكون ذلك من أين، ولا بأس أن يكون ذلك، وده القول الآخر في المذهب، أن يكون ذلك ليس من رب الأرض وإنما من العامل، ويمضي العقد على ما اتفق عليه ما لم يكن هناك شرط يحل حراما أو يحرم حلالا أو فيه غرر أو فيه جهالة أو فيه ما شابه ذلك مما يفسد العقود. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.